أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعدنا في نهاية البحث السابق أن ننظر في الروايات لنرى أنه هل يستفاد منها إجراء قاعدة التجاوز والفراغ في خصوص الموارد التي يجريها فيها العقلاء بملاك الكاشفية والطريقية، وهو بعض حالات الشك بعد التجاوز أو الفراغ. إذ ليست كل حالة يقع الشك فيها تكون هناك كاشفية وطريقية، بل في مورد بحثنا أساسا في مثل المركبات العبادية كثيرا ما لا تكون كذلك، كما أسلفنا تحليله بالأمس. والمدعى لنا في البداية هو أن بعض الروايات واضحة في تقعيد قاعدة عامة موضوعها الشك، مطلق الشك، وفي بعض ألسنتها ما يؤشر إلى ما هو أزيد من ذلك. مثلا واضح في بعض الموارد أن الإمام عليه السلام قال يمضي، وبنى ذلك على مطلق وقوع الشك. كما في الجزء الثامن من الوسائل صفحة 246، جيد. الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. صحيحة محمد بن مسلم في الرجل عن أبي عبد الله عليه السلام. تقدمت استعراض الروايات، أنا ما بنتعرض لأسانيد، بنتعرض بس لموضع الشاهد. في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته، فقال عليه السلام لا يعيد ولا شيء عليه. مقتضى الإطلاق أنه في موضوع السؤال وهو الشك، لا يعيد ولا شيء عليه لمجرد أنه انصرف، سواء كان هناك كاشفية أو لم تكن هناك كاشفية. فإن الإمام ترك الاستفصال في الجواب، كان يمكنه أن يشقق لو كان الحكم لأحد الطرفين بالخصوص، مع وضوح أن كثيرا ممن يشك بعد الانصراف قد يكون ميالا إلى الترك فضلا عن تساوي الطرفين، خصوصا مع الالتفات إلى أن الناس كثيرا ما يذهلون في عباداتهم. خصوصا الصلاة لكثرة أجزائها. وتكررها عدة مرات في اليوم. جيد. الرواية الثانية أيضا صحيحة محمد بن مسلم الأخرى: كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضي ولا تعد. هنا ابتداء الإمام جعل الموضوع والشك. طيب جيد ماشي. والروايات في هذا المجال عديدة واضحة يعني. من جملتها أيضا في الباب 23 من أبواب الخلال صفحة 237: ثم قال يا زرارة، بعد ما سألوا الأسئلة العديدة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، أي لا تعتني به. والنكتة نكتة الخروج من شيء والدخول في غيره فقط. أو مثل: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضيه كما هو. واضح اللغة، واضح في الروايات. هذه مش لغة خصوص وجود الكاشفية والأمارية العقلائية كما لا يخفى. أعم منها ومن غيرها. والإمام حكم في الجميع بدون استفصال بأن الشك لا يعتنى به، لأنك جاوزت المحل كما في صحيحة زرارة، أو فرغت من العمل كما في صحيحة محمد بن مسلم. ومما هو أوضح في هذا المجال الروايات التي ورد فيها حتى يستيقن، هذه بعد أوضح وأصح، أنه لا يعتني حتى يستيقن أنه فاته شيء. يعني وإن ظن أنه فاته شيء لا يعتني، هذه يعني عكس الطريقة العقلائية كما لا يخفى. كما في الجزء الأول صفحة 469 الباب 42 من أبواب الوضوء، محمد بن الحسن، لعلها الرواية ما تقدمت معنا سابقا، عن المفيد عن أحمد بن محمد بلد قدمت، عن أبيه عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري غسلت ذراعيك أم لا، ويعدد: فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله وتمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء ما تقدمت. هذه رح استدل بها على شيء آخر، على خروج الطهارات عن قاعدة التجاوز، سيأتي إن شاء الله. وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه، لا شيء عليك فيه. فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فأمسح بها عليه، شوفوا التعبير، وعلى ظهر قدميه، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك. لا تنقض الوضوء لشأن على يقين من وضوئه، شك طارئ يعني. وامضي في صلاتك، عم يتكلم في أثناء الصلاة، خذ من لحيتك وامسح على قدميك. وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا. لا شوف، وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك، يعني إن ظننت لتأتني، مش عكس الطريقة العقلائية. لا، خص لزوم الاعتناء بما لو تحقق اليقين عنده بأنه أخل بوضوئه، فيشمل حالة الظن وحالة الشك وحالة الوهم في الطرف المقابل بلا إشكال ولا ريب. من جملة الروايات أيضا في هذا المجال، وهي عدة روايات تقدمت قريبا معنا، ما ورد في الجزء السادس من الوسائل صفحة 13 الباب الثاني من أبواب تكبيرة الإحرام، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد. ولكن كيف يستيقن؟ يستبعد الإمام حصول يقين بأنه لم يكبر، إنه إنسان عم يصلي أثناء صلاته، وبالعادة الإنسان بيكبر، الإنسان بيغفل بإثناء العمل، ما بيغفل أول عمل، بيشرد شرود ذهني في ثنايا العمل، بعيد أول العمل يشرد في غرة العمل ومقدم عليه عازم عليه. أول العزم الإنسان لا يشرد عادة، يشرد في أثناء. طيب ماشي، مو هذا المهم. في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاة، يذكر أصلا سائل عم يفرض أنه تذكر أنه ما كبر، مش شك، فقال إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد، مع أنه هو حافظ اليقين. ولكن كيف يستيقن؟ يعني عم يشككه، مع أن الفرض هو اليقين. تذكر يعني انتبه أنه لم يكبر، منتبه إلى أنه شك أنه كبر أو لا. قال إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد، وهذه أعم من الذي يكون لا يزال في أثناء الصلاة أو انتهى من صلاته، كما أسلفنا عند الحديث عن في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول الصلاة، سواء كان لا يزال في الصلاة أو فرغ منها. الإمام بيقول له ما دام ما حصل له يقين لا يعتني، يشمل حتى الظان بأنه لم يكبر. فكيف بدي يقول الروايات ناظرة بس في الحالات العقلائية وهي إمضائية فقط أو أمارية؟ طيب، من جملة الموارد أيضا الجزء السادس صفحة 318 الباب الثالث عشر من أبواب الركوع، الحديث السابع، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن غزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام، في رجل شك بعدما سجد أنه لم يكبر، هذه أثناء العمل، فقال يمضي في صلاته حتى يستيقن، حتى يستيقن بالعكس. ونفس الرواية مروية عن كتاب المشيخة، وتعرضنا لها هذه للحسن بن محبوب، وهي رواية مستطرفات السرائر، لكن في آخرها قال يمضي على شكه ولا شيء عليه. جيد، واضحة هذه صحيحة محمد بن مسلم، يمضي في صلاته حتى يستيقظ، يعني إذا ظن لا يعتني. فكيف تأسيسي، كيف إمضائية؟ فقط بالقدر الذي يبني عليه العقلاء من الكاشفين. وبالمناسبة حتى الملاك الثاني ما ممكن مطلقة من جهة كثير الشك وقليل الشك، كثير الذهول وقليل الذهول، حتى لو يقال من باب اختلال النظام أيضا. وروايات أخرى مرت معنا، أنا ما عم بستقل كل الروايات، حتى يستيقن حتى يستيقن مرت معنا، نعم بعضها ما كانت تنطبق على التجاوز والفراغ، ناقشنا في دلالتها لأن فيها أكثر من وجه رواية أو روايتان، لكن توجد روايات أخرى حتى يستيقن صريحة، وهذا يعزز الطائفة الأولى اللي استفدنا من إطلاق كلمة الشك فيها كل حالات الشك. هنا بعد واضح تنصيص، ولا يعتني حتى يستيقن، حتى لو كان لديك الظن قوي ما لم يصبح علما عاديا يعني وفوق اطمئنان. في بعض الروايات علل بأن هذا من الشيطان، هذا ما بيفيد لا لهالطرف ولا لذاك الطرف، ومرت معنا أيضا. والروايات هنا كما ترون متعددة. نعم قد يقال في المقابل توجد في الروايات ألسنة لا يمكن الإغضاء عنها، قد يدعى أنها تؤشر إلى الإمضائية لما عليه العقلاء. انتم هذا البحث نفسه يا إخواني بينطرح بأسلوب آخر، إنه القاعدة أمارة أم أصل. نفس البحث بس نحن فعلا عم نبحث بهذا المنظار، بأن الثابت هل يوجد بناء عقلائي ثابت دائما في حالة الفراغ والتجاوز؟ أنكرنا وجوده، قلنا موجود هو من أحد قانونه إذا بتتذكروا في اليومين السابقين. قلت والروايات أيضا تؤشر إلى نفس المعنى، وواضح أنها تؤسس لقاعدة عامة مش خصوص الحالات العقلية. قايسنا بين محل الكلام بين الاستصحاب ليقال في أساسه قاعدة عقلائية. طيب في مقابل هالروايات العديدة التي أشرنا إليها طبعا، ويضم إليها الروايات المطلقة بشكل عام لتحدثت عن كل ما جاوزه فلا تعتني كل كذا. طيب قد يدعى وجود روايات تصلح قرينة على أن هذه الروايات المطلقة مخصوصة بحالات الكشف، أي تساوق حينئذ هذه الروايات بضم بعضها إلى البعض الآخر قاعدة الفراغ العقلائية، يعني خصوص حالات الوثوق النوعي بأنه قد أتقن العمل. ما هي هذه الروايات العمدة في هالمجال يا إخوان؟ ثلاث عناوين. العنوان الأول ما ورد في بعض الروايات بلا قد ركعت أو قد ركع في رواية أخرى. الباب الثالث عشر من الركوع الحديث الثالث صحيحة الفضيل بن يسار، وتقدم قلت يا أبي عبد الله عليه السلام أستتم قائما فلا أجدي ركعت أم لا، قال بلى قد ركعت فامضي في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان. ومثلها الرواية السادسة من نفس الباب وهي معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي لا تكسر عن الصحيح لوجود أبان بن عثمان في السند وهو من أصحاب الإجماع. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، قال قد ركع. فيقال قد ركعت قد ركع، هذا تنزيل. انتبهوا لي شوي، هم بدوا شوي التفات إنه هذا لغة التنزيل، نزل شكه في أنه ركع أو تردده في أنه ركع في الحالين منزلة الراكع، بلى قد ركعت ويعزز هذا فإنما ذلك من الشيطان. في الثانية بلقد ركع. وكأنه يريد أن يقول لا يعتني لهذه الوساوس. طيب شو بكون تدعو يعني بهذين اللسانين على رأسي؟ مدلولها المطابقي أني كشارع، أنني الشارع مش كشارع، أتعبدك بأنك راكع. والتعبد بأنك راكع أعم من نكتة الكاشفية أو أي نكتة أخرى من النكات، وهي كون العمل قد فرغ منه وعسر الإعادة أو تجوز وعسر الرجوع. وهل كل تنزيل هو تنزيل عقلائي يا إخوان؟ أصلا من بديهيات علم الأصول هذا، خصوصا في العصر الأخير، العصر الثالث من أصول علم الأصول، يعني المدرسة الوحيد بالشيخ إلى هنا، أن التنزيل في قاموس الشارع قد يكون بملاك كاشفية، وقد يكون بملاك أي ملاك آخر تشريعي تقتضي حكمة الشارع. أتريد شيء أوضح من أن ننطل الاستصحاب على مبنى القول؟ جعله على يقين بالفعل ومشك بالفعل، لأنك على يقين. أنا كنت على يقين يا عزيزي، أنا أشك الآن بقاء. والإمام يقول لأنك على يقين، بس في وحدة ثانية كنت على يقين. وجعل الانتقاض التكويني كأنه غير موجود، لا تنقض بأنه، وحمل الشك على ما يشمل الظن بالارتفاع عكس الأمالية وعكس العقلائية. أقصى تنزيل. ولذلك اشتهر، ما علينا الآن بالرأي الخاص السيد خضر رضوان الله عليه، أنه أصل محرز، وأرادوا من كونه محرزا أن الشارع نزل الشك منزلة اليقين، لا بملاك الكاشفية بالخصوص بل عام. وهنا نفس الكلام هو الكلام، يقول قد ركعت وإن كنت ظانا بأنك لم تركع بمقتضى الإطلاق. فهذا لا يعني خصوص الطريقة العقلائية، بل هذه اللغة لا تعني الأمارية، مطلق الأمارية، حتى يقال بأن القاعدة إمضائية بسبب هذا اللسان. طيب هذا اللسان الأول. اللسان الثاني، ما ورد في الباب الثاني والأربعين من أبواب الوضوء الحديث السابع، واللي وقفت أنا عند مضمونه سابقا، وهي معتبرات بكير بن أعين، لأن الراوي عنه أبان بن عثمان. قال قلت، لا تقصر عن الصحيح طبعا، قال قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ. قال هو حين يتوضأ أنكر منه حين يشك. يشك بعدما يتوضأ، شو يعني يشك بعدما يتوضأ؟ في أصل الوضوء ما له معنى يعلل بأنه حين يتوضأ، يشك في صحة وضوءه يعني، مش في أصل الإتيان بالعمل. من أي شيء الإنسان بشك؟ للإخلال بجزء أو شرط أو الإتيان بمانع، مش هيك؟ أو قاطع. فالإمام أقام العلة يقال مقام الفتوى، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشرك. واضح أن المفهوم من الكلام أنه لا تأتني. تشبث الإمام هنا بنقطة الأذكرية حين العمل منها بعد العمل. فقد يقال إن هذا اللسان يعني أن القاعدة إمضائية للطريقة العقلائية، ولذا إذا أحرز أنه كان مشوش البال أثناء الوضوء جدا فارتفع عنوان الأذكرية حين العمل في مورد بالخصوص، يقال لا يعتنى حينئذ، لا تطبق القاعدة إذا أحرز الغفلة. وذكر بعض المحققين وبنى على هذا المعنى، وسيأتي إن شاء الله حتى نشوف إذا في خصوص حالات الأمارية والله الأعم في محله من الأبحاث القادمة. بهمنا أن نقتنع فقط. طيب، أول شيء على أي شيء يدل هالمعنى؟ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هو متى يشك؟ يشك بعد الفراغ من العمل ببرع من الزمان، 5 دقائق 10 دقائق، يختلف اختلاف الناس. علل الإمام بكبرى كلية نوعية، ما قال إذا أحرز أنه كان يتذكر أو إذا تذكر، ذكر أمارة نوعية، قال هو حين يتوضأ أذكر منه الآن عندما يشك، لأنه في ذاك الوقت هو في أثناء العمل، الآن بعد العمل. طيب هذه دائمية أو لا في العادة كذلك؟ في كل الأعمال كذلك؟ نوعيا نعم في كل الأعمال، لأن الإنسان وهو متلبس بالعمل أقرب إليه حتى زمانا. اللي بده يتذكر بعدين الإنسان هو بده يتذكر الشيء اللي جاء به في الأول، فهو متلبس به أقرب إليه بلا إشكال. نعم، لا ننكر أن الرواية مشكلة، ما بدي ناقش مثل البعض اللي يحاول كيفما كان يلغي كل دلالة الرواية. أقول الرواية مشكلة، لكن أقول في جواب هذا الإشعار أمرين. الأمر الأول أن الإشعار مش حجة، الجزم بالظهور هو الحجة. جيد، موضوع الحجية والظهور. فإذا كانت العلة النوعية كافية، يعني هي حكمة وليست بعلة، حتى تكون علة بل تكون ذكرت بنحو الحيثية التقييدية، يعني عندما يحرز أنه كان أذكر، مع أن هذا اللسان لا يعطيها المعنى، هو المفروض، مع أن الإمام ما بيعرف، يعني أنه بعض الناس بيكونوا أذهل حين العمل، يعرف جيدا صلوات الله وسلامه عليه، لكن جاء بنكتة نوعية، وهذا معنى القول بأنها حكمة. هذا أولا والأهم من هذا. ثانيا، تنزلنا يا أخي وقلنا واقف العلية، بلكم أكثر من هيك، اجمعوا بين هذا اللسان وبين الألسنة الصريحة المتقدمة حتى يستيقن. إذا استيقن، إذا استيقن يقينا في إحدى الروايات أنه لا يعتني إلا إذا صار عنده يقين بأنه أخذ، يعني إذا صار عنده ظن. واضح جدا بعد جمع هذا اللسان إلى ذاك اللسان وبقية الألسنة المتقدمة، لكن هذا أصرح في أنه لا يمكن أن نحمله على العلم لا بلا إشكال ولا ريب. هذا اللسان الثاني. اللسان الثالث اللي ذكر في هذا المجال ما ورد في الجزء الثامن صفحة 246 في صفحة 246 الباب 27 من أبواب الخلل في الصلاة. الحديث الثالث محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا وكان أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة. انتبهوا، وكان يقينه حين انصرف أنه قد أتم لم يعد الصلاة. هو شك بعد ذلك، يعني عم بشك بصحة يقينه السابق. وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. هل لمجرد أنه كان بعده قريب من العمل هذا محتمل، أم للبناء على اليقين؟ انتبهوا لي شوي، لأنه عندما انصرف كان على يقين من صحة صلاتي وتمامية، هذا ما كان ذاهل. ديروا بالكم، كان على يقين بأنه أتم صلاته. هذا مفروض المسألة أولا أساسا، لعلي ما قلت سابقا هالكلمة، هذه قاعدة اليقين وقاعدة الفراغ. صحيح فيها ما يشبه الفراغ في سؤال السائل، لا في جواب الإمام. وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق. طيب حين انصرف بسبب الفراغ ولا حين انصرف بسبب أنه كان على يقين حين انصرف؟ من في يجزم لي بالوجه؟ لا شوفوا، قال بعدما صلى إن شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف، مش كان ذاهب مش عارف حاله وين، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. أقرب لأنه أقرب إلى العمل، والله أقرب لأنه على يقين بأنه أتم. كيف نلغي عنصر اليقين المفروض في كلام الإمام عليه السلام؟ ليش دخلوا الإمام إذا ما له علاقة صدغا وذيلا الكلام كلام الإمام؟ شو جاء بقيد الحشوي يعني والعياذ بالله؟ أيضا الكلام نفس الكلام بعد أن نوضي عن هذه النقطة ثانيا، يعني نقول لنفترض أن كلمة اليقين ما موجودة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق، يعني أقرب إلى الواقع، فنقطة الأقربية هي النقطة في جعل هذه القاعدة. أقول ضموا هذا اللسان إلى ذاك اللسان حتى يستيقظ، شوف تطلع النتيجة. إذا في هذه النقطة المهمة لا إشكال ولا ريب في أن ما ثبت بالأدلة، أنا بعد ما فت لتفاصيل البحث، نحن ليش نجرينا لها البحث هذا يا إخوان حتى لا يقول واحد هذا بده موقف مستقل، إنما نجرنا كده بعدنا عم نستعرض الأدلة وانتهينا إلى الاستدلال بالارتكاز العقلائي على قاعدة تجاوز الفرق. قلنا مش كل حالاتها ارتكاز عقلائي، وادعيت أنا بالمناسبة أن الروايات تثبت هاتين القاعدتين أو هذه القاعدة بناء على أنهما قاعدة واحدة شيئا على خلاف الارتكاز العقلائي. وهي حالات الظن بالخلل. فإن الإمام في غير مورد أشغل قاعدة معناها على خلاف الارتكاز العقلائي قطعا. ثم ما عندي ارتكاز عقلائي مطلق اسمه نقطة الفراغ عن العمل، في نقطة كاشفية أو نقطة اختلال للنظر أو نقطة الموافقة للاحتياط، وهذه مش نقطة كاشفية كما لا يخفى، هذه خصوصية ذاتية في الإنسان أنه ميال للاحتياط بحسب درجاته طبعا تعينا أو ترجيحا. وعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن المتحصل في الجملة من هذه الأدلة إلى هنا أن هذه القاعدة قاعدة تعبدية ثابتة حتى في الموارد التي ليس فيها ارتكاز عقلائي، بل بمقتضى حتى يستيقظ حتى ما كان منها على خلاف الارتكاز العقلائي. نظيم قلنا في الاستصحاب من أن الشك مطلق الشك راجحا كان أم مرجوحا، الشك اللغوي يطلق على الظن والوهم. جيد، وبهذا يا إخوان يتضح، سما بعد ما بيستأنف له بحث ولا ما بيستأنف له، بهذا يتضح يا إخوان إنه دعوة أمارية القاعدة لا يمكن المصير إليها، لأن الأمارة والأمارية مش كل تنزيل يا إخوان بل ركعة. الأمارية هي حيث تكون الكاشفية ذاتية والشارع يتبناها ويمضيها على ما هي عليه من الكاشفية، بس إما بلغة التنزيل إما بلغة التبني مو مهم. أمارية الأمارة ناشئة من كشفها العقلائي، ملاك الكشفها، نحن ما عم نحكي عن ملاك العقلائية العام حتى نحكي باختلال النظام، الأمارية لها ملاك واحد الكاشفية الذاتية. ومعنى الكاشفية الذاتية في الأمارية أنها تحت الواقع، هي تدعي أنها الواقع، نحن في مقام التلقي لأننا نشوف الموضوع لا نرى الواقع. ودور الشارع فيه هو الإمضاء فقط، وليس كل تنزيل بملك الأمارية، قد يكون التنزيل بملك التبني من الشارع بما هو شارع كما في الاستصحاب، يعني المحرزية التعبدية مش المحرزية بملاك الكاشفية. فقد اتضح من البحث برمته أن أساس القول بأمارية القاعدة بناء على ثبوتها ليس في محله، اتضح المعنى هذا، على أن البحث يا أخوان أمارة والله مو أمارة ما في ثمر. شو الثمر؟ واضح جدا أنها تتقدم على الأصول وإن كانت أصلا لنزوم إلغاء موردها، لأنه دائما في مقابلها في استصحاب العدم في الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك الخلل بسببه، مش هيك؟ وإذا قلنا هي أمارة لا إشكال ولا ريب في أنها متأخرة عن بقية الأمارات، يعني بالله عليكم القائل بأنها أمارة لو قامت بين على أنه لم يركع بعارض بين البينة وبين قاعدة التجاوز، ليش قلت بين أنا؟ لأنه حجة خبر واحد في الموضوعات محل خلاف، يعني حتى من يقول بأنها أمارة لابد أن يقول ليست طبقية الأمارات. لعلنا نعود إلى البحر، بس إجمالا هو هذا البحر ما في شيء زائد. هذا تمام الكلام كما ينبغي أن يكون في الموقف الأول في استعراض الأدلة، أكيد في نكات راح تتكرر بمناسبات مختلفة. البحث بعد ذلك يقع في الموقف الثاني إن شاء الله، ولا بد أن نبحث في الموقف الثاني في تحديد دائرة الحجية المفروض، بس إلا أن يبدو لي شيئا آخر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.